أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بشكل عام ماشينا. يقع الكلام في إعمال أن الناصبة حال كونها مضمرة، وقد عرفنا أن لما كانت أصيلة في النصب فقد اختصت عن غيرها من أخواتها بالعمل مضمرة، ثم أن التي تكون مضمرة لا ظهور لها في اللفظ لا يخلو، إما أن يصح إبرازها مع معمولها أو لا يصح. فإن صح إبراز أن المضمرة مع معمولها فيقال إن إضمارها جائز، وإن لم يصح إظهار أن وإبرازها في اللفظ مع معمولها فيقال إن إضمارها واجب. والحاصل أن إما مظهرة وهي التي تقدم الكلام عليها، وإما مضمرة وهي التي سوف يقع الحديث عنها، وأن المضمرة إما أن يجوز إبرازها أو لا يجوز إبرازها. فإن جاز إبرازها مع كونها مضمرة يقال إنها جائزة الإضمار، يعني يجوز إضماره ويجوز إظهاره، وإلا فيقال إن إضمارها واجب. يقع الكلام أولا في أن المضمرة جوازا، والحاصل أن المضارع ينصب بعد أن المضمرة جوازا في مسائل ثلاث، يعني الموارد التي ينصب المضارع فيها بأن مضمر إضمارا جائزا هي ثلاثة موارد. المورد الأول أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، هذا كله عبارة عن المسألة. قال المسألة الأولى أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، هذه هي كلها ضابطة المورد الأول، أن يقع المضارع بعد عاطف مسبوق، هذا العاطف مسبوق باسم وهذا الاسم خالص من التقدير بالفعل، يعني لا تشوبه شائبة الفعلية. توضيح ذلك بمقدمات. المقدمة الأولى أن العطف عبارة عن التشريك في الحكم، والعطف الذي هو التشريك بالحكم أو في الحكم يقتضي جهة اشتراك بين المتعاطفين وجهة افتراق، لا بد أن يكون المتعاطفان مشتركين في شيء، متغيرين عن بعضهما البعض في شيء. أما جهة الافتراق فلئلا يلزم عطف الشيء على نفسه، لا بد أن يكون هناك جهة افتراق بين المتعاطفين، إذ لو كان أحد المتعاطفين هو عين الآخر لكان العطف عطفا للشيء على نفسه، ولا معنى لتشريك شيء بنفسه أو لتشريك شيء مع نفسه بشيء، لا معنى لذلك. ولذلك قالوا إن في العطف لا بد أن يكون هناك جهة افتراق بين المتعاطفين، وكذلك لا بد أن يكون هناك جهة اشتراك. أما الافتراق فلئلا يلزم عطف الشيء على نفسه، وأما اشتراكهما فلأن عطف أحد المتباينين على الآخر ينافي معنى العطف، إذ العطف يعني التشريك في الحكم، ومعنى التشريك في الحكم أن هناك شيئين قد اشتركا في شيء واحد، فلو كانا متباينين فمعنى مباينتهما أنهما لا يشتركان في شيء. الآن عندما نقول إن الاسم مباين للفعل، يعني أنه لا شيء مما يصدق عليه أنه اسم يصدق عليه أنه فعل، ولا شيء من الأفعال هو اسم، هذا معنى التباين. ولذلك قالوا لا بد في المتعاطفين أن يكون بينهما جهة اشتراك وجهة افتراق. أما جهة الاشتراك فلأنه لو لم يكن بينهما اشتراك أصلا لكانا متباينين، والمتباينان لا يمكن عطف أحدهما على الآخر، لأن العطف يعني التشريك، والتشريك فرع وجود جهة مشتركة، والمتباينان لا جهة اشتراك بينهما. وأما أنه لا بد أن يكون بينهما جهة افتراق، فلأنه لو لم يكن بينهما افتراق لكان أحدهما عينا الآخر، ولا يعطف الشيء على نفسه. ولذلك قالوا إن العطف يقتضي جهة اشتراك وافتراق، ومن هنا اشترطوا لصحة العطف أن يكون هناك جامع بين المتعاطفين، أن يكون هناك جهة جامعة بين المتعاطفين. ولذلك سيأتي معكم في البلاغة مثلا أنهم أعابوا على المتنبي قوله، لا أعرف إذا كان المتنبي أنا نسيت وقع، ولكن أعابوا على أحد شعراء العرب قوله لا والذي هو عالم بأن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. شوف قال أن النوى صبر، جيد
صبر
كيف
صبر
صبر، نعم. ثم قال وأن أبا الحسين كريم، قالوا لا ربط لقولي أن وصبر وأبا الحسين كريم، لا معنى لذلك أساسا. ليش؟ قالوا يعني لا يوجد جهة تجمع بين هذا وبين ذاك، فلما جمع أو عطف أحدهما على الآخر من دون جامع قالوا إن هذا يعاب على الفصيح استعماله. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفصيل البيت. إذن لما كان لابد من جهة اشتراك بين المتعاطفين قالوا يجب أن يكون هناك جامع بينهما، واضح؟ طيب المقدمة الثانية، قد علم من المقدمة السابقة أنه يمتنع أن نعطف مفردا على جملة، أو أن نعطف جملة على مفرد، وذلك لأنه لا جامعة بين المفرد وبين الجملة، إذ المفرد لا دلالة له على أكثر من معناه، وهو إما الذات وإما الحدث، وهذا بخلاف الجملة فإنها تتضمن إسناد شيء إلى آخر، وتدل على نسبة أحد الشيئين إلى الآخر. فزيد وحدها لا تدل إلا على ذات زيد، وأما قولنا جاء زيد فتدل على نسبة المجيء إلى زيد، فالجملة من مقولة النسبة، صحيح؟ لأنها تدل على نسبة أحد الشيئين إلى الآخر، والمفرد من مقولة الذات، والذات مباينة للنسبة، والمتباينان لا جامع بينهما، أي لا جهة اشتراك بينهما، فلا يصح عطف المفرد على الجملة أو الجملة على المفرد، وإنما تعطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد. ولذلك حكموا على الفعل مع فاعله بأنه جملة، لأن الفعل يدل على الحدث ويدل على نسبة الحدث إلى الفاعل. إذن فالمقدمة الأولى أن العطف يقتضي اشتراكا وافتراقا، ولأنه يقتضي اشتراكا فلا بد أن يكون هناك جامع بين المتعاطفين. المقدمة الثانية أن المفرد لما كان من مقولة الذات، والجملة من مقولة النسبة، والنسبة تباين الذات، فلا جامع بينهما، وإذ لا جامع بينهما فلا جهة اشتراك، فلا يصح عطف المفرد على جملة، وإنما يعطف المفرد على مثله أو الجملة على مثلها. المقدمة الثالثة أن معنى تأويل الاسم بالفعل أو تأويل الفعل بالاسم هو إحلال أحدهما مكان الآخر. يعني عندما نقول إننا نريد أن نؤول هذا الفعل باسم، يعني نريد أن نجعل هذا الفعل حالا محل الاسم، أو نريد أن نؤول الاسم بفعل، أي نريد أن نجعل الاسم حالا محل الفعل. فمعنى تأويل الاسم بالفعل أو الفعل بالاسم إحلال أحدهما في موضع الآخر، وجعله دالا على ما يدل عليه الآخر. ومن هنا امتنع تأويل المصدر الذي هو اسم بالفعل، لأن تأويل المصدر بالفعل يعني أن نضع الاسم في موضع الفعل، وأن نجعل هذا الاسم دالا على ما يدل عليه الفعل. والاسم خال عن الدلالة على الزمان، إذ لا يدل إلا على الحدث وحده، وما يدل على الحدث وحده لا يمكن أن يكون في موضع الفعل، لأن الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان. وبالجملة فتأويل الاسم بالفعل يعني أن نجعل الاسم في مكان الفعل، وأن يكون هذا الاسم دالا على ما يدل عليه الفعل، ولا يمكن ذلك لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، والاسم لا دلالة له إلا على الحدث، وما له دلالة على شيء واحد لا يمكن أن يصبح وأن يكون في موضع ما يدل على شيئين. ولذلك امتنع أن نؤول الأسماء بأفعال. نعم يصح أن نؤول الأفعال بالاسم، لا شوف لا نعم لا نريد أن ندخل فيها، نجح انتهى إلى هنا، هذه تمام كلام في المقدمة الثالثة. أريد أن ندخل في هذا التفصيل الزائد. المقدمة لا قبل ذلك التفت، نعم إذا التفت إن نحن ظهر معنا أنه لا يمكن تأويل المصدر بأي شيء بالفعل. نعم هذا لا يعني أنه لا يمكن تأويل الاسم بالمرة بالفعل، بل لا يمكن تأويل الاسم إذا كان مصدرا بالفعل، وأما إذا كان الاسم مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بالفعل فهذه يصح تأويلها بالفعل، وذلك لأن اسم الفاعل في مثل قولنا جاء ضارب زيد يدل على صفة الضرب ويدل على انتساب هذه الصفة إلى فاعل ما لا بعينه. ولذلك قلنا في تعريف اسم الفاعل إنه الذي يدل على الصفة وصاحبها، ما يدل على الحدث وصاحبه. فاسم الفاعل لما كان يدل على صفة الضرب وعلى انتساب هذه الصفة إلى فاعل ما، فقد عد هذه الصفة مع فاعلها بحكم الفعل ما فاعله. ولذلك صح أن يؤول اسم الفاعل بفعل وإن لم يكن لاسم الفاعل دلالة على الزمان. ولذلك تجدهم أنهم أعطوا اسم الفاعل حكم الفعل وجعلوه عاملا، ولكن لم يعدوه مع فاعله جملة كما جعلوا الفعل مع فاعله جملة. على كل حال هذا تفصيل نتركه. المقدمة الرابعة، اتضح من ما تقدم في المقدمة الثالثة أن بالإمكان أن نؤول الفعل بالاسم. شوف في المقدمة الثالثة قلنا لا يمكن تأويل الاسم بفعل. ليش؟ لأن الاسم لا دلالة له إلا على الحدث، والفعل له دلالة على الحدث وعلى الزمان. فتأويل الاسم بالفعل معناه وضع الاسم في موضع هو للفعل، وجعل الاسم دالا على ما يدل عليه الفعل، وما لا دلالة له إلا على الحدث لا يمكن أن يكون دالا على الحدث وعلى الزمن. ومن هنا يظهر في هذه المقدمة الرابعة أن بالإمكان أن نؤول الفعل بالاسم، وذلك لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، وما له دلالة على الحدث يصلح أن يكون دالا على ما يدل عليه المصدر، لأن الفعل لتضمنه معنى الحدث وهو معنى المصدر فهو صالح لأن يدل على ما يدل عليه المصدر. إلا أن تأويل الفعل بالاسم مشروط بحرف من الحروف المصدرية، وهي التي تقدمت أن، كي، ما، ولو. ولكنهم اختاروا خصوص أن واستبعدوا كلا من كي ولو وما. بعبارة ثانية، لما كان الفعل مما يدل على الحدث فهو متضمن لمعنى المصدر أو لا؟ متضمن لمعنى، إذ المصدر لا يدل إلا على الحدث. ومن هنا كان الفعل صالحا لأن يوضع في موضع هو للإسم. إلا أن تأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف يخوله لهذا الوضع، يحتاج إلى حرف مصدري يؤهله لأن يسبك معه بمصدر. والحروف المصدرية أربعة، وهي أن، كي، وما، ولو. ولكنهم اختاروا لتأويل الفعل باسم خصوص أن، واستبعد كلا من كي وما ولو. والسبب في ذلك أن كي مختصة بمورد التعليل، لما تقدم معنا من أن كي تفيد معنى تعليل في قولنا أدرس كي تنجح، ولذلك فلا يتأتى لنا تقدير كي إلا في موضع التعليل. أما الموضع الذي لا تعليل فيه فلا معنى لأن نقدر كي، لأن تقدير كي يعني أننا قد نوينا معناها، ونيتنا لمعنى كي أننا قد قصدنا التعليل، ونحن لا نقصده بحسب الفرض. وأما لو فلأنها مختصة بالتمني، فلا يتأتى تقديرها في كل موضع حتى لو لم يكن المتكلم قاصدا للتمني. وأما ما فهذه لم يثبت تقديرها، لم يثبت عند النحات أنها قد قدرت، فلذلك لا تصل النوبة إلى تقديرها، بخلاف أن فإنه قد ثبت تقديرها في بعض الحالات. وبالجملة فالفرق بين أن كحرف مصدري وبين مثل لو وكي أن أن لا معنى لها وراء المصدرية، يعني هي حرف إنما يؤتى به لكي يسبك مع ما بعده بمصدر، فليس وليس لها أي معنى زائد على هذه المصدرية. وهذا بخلاف مثل كي ولو، فكي بالإضافة إلى أنها تفيد معنى المصدرية فتفيد معنى آخر وهي التمني، وبخلاف مثل كي فإن كي بالإضافة تفيد بالإضافة إلى المصدرية معنى زائدا وهو التعليل، ولذلك فإن كي لا يؤتى بها في كل مورد أردنا أن نؤول الفعل بمصدر، بل إنما يؤتى بكي في المورد الذي نريد أن نسبك الفعل مع الحرف بمصدر مع قصدي التعليل، ويؤتى بلو في المورد الذي نريد أن نؤول الفعل بمصدر مع قصدي معنى التمني. وأما أن فلما كان معناها مجرد المصدرية علم أنه يمكن استعمالها في كل موضع، سواء أردنا التعليل أو لم نرده، أردنا التمني أو لم نرده، بخلاف البقية. ولذلك فإنهم عندما أرادوا أن يقدروا حرفا مصدريا فلا يقدروا إلا أن، أما كي ولو فهذه حروف مصدرية، ولكن هذه تكون ظاهرة دائما ولا يمكن تقديرها، يعني لا يمكن أن نقول إن هناك فعلا مضارعا منصوبا بكي مقدرة أو بلو مقدرة، وإنما نقدر من الحروف المصدرية أن، لأن أن أعم استعمالا من جميع الحروف المصدرية. إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول لو ورد في كلام ما، لو وردنا كلام وكان ظاهر هذا الكلام أن فيه عطف الجملة على المفرد، كما في قوله تعالى، شوف نكتب الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا
وحيا،
كفي وحيا أو من وراء شجرة، شبعة أو يرسل رسولا، وراء حجاب، ها من هو الحجاب والشجرة كان جيب، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. نقول هل اتضحت هذه المقدمات؟ فنقول لو ورد عندنا كلام وكان ظاهر هذا الكلام أنه يشتمل على عطف جملة على مفرد، كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله، شوف، إلا وحيا، هذا مفرد أو جملة؟ وحيا مفرد، جيد، مصدر، أو الآن جاء بعطف قال من وراء حجاب، هذا لا شاهد لنا به، أو يرسل رسولا، يعني باختزال قوله تعالى أو من وراء حجاب يصبح هكذا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا. فنجد أن ظاهر هذه الآية أنه قد عطفت فيه جملة يرسل رسولا على المفرد المصدر وهو وحيا، فقد عطفت الآية جملة يرسل على وحيا، وهذا ممنوع لأن العطف يقتضي جامعا ولا جامع بين المفرد وبين الجملة، لأنه لا اشتراك بين النسبة وبين الذات. ومن هنا اقتضت ضرورة تصحيح العطف، التفت حتى نصحح العطف، فلا بد أن نؤول أحدهما بالآخر. فإما أن نؤول وحيا التي هي مفردة بجملة، أو أن نؤول الجملة وهي يرسل رسولا بمفرد، ولكن تأويل المفرد، شوف كيف عم نستفيد من المقدمة، ولكن تأويل المفرد وهو وحيا بجملة ممنوع، لما عرفنا من أن المفرد لا يدل إلا المصدر، لا يدل إلا على الحدث، وما يدل على الحدث وحده لا يمكن أن يفيد ما يفيده الفعل أو ما يفيده الجملة. إذن فتأويل المفرد بجملة ممنوع.
بس الجملة الفعلية صح؟
الجملة الفعلية. فلم يبقى إلا أن نؤول الجملة الفعلية بمصدر المفرد، واضح؟ ولكن تأويل الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري، وهذا الحرف المصدري لا يمكن أن يكون كي ولا لو، لأن هذه لها موارد خاصة، فلم يبقى إلا أن يكون ذلك الحرف المصدري أن، فواجب تقدير أن المصدرية. ولكن أن المصدرية من أحكامها أنها تنصب المضارع بعدها، فواجب أن ينتصب المضارع حينئذ بأن مضمرة إضمارا جائزا. وجملة هذا الاستدلال، شوف، أن هذه الآية ظاهرها عطف جملة على مفرد، وهي جملة يرسل رسولا على المفرد وهو وحي، وقد عرفنا أن عطف المفرد على جملة ممنوع، وكذا عطف الجملة على مفرد لعدم الجامع، لأن المفرد من مقولة الذات والجملة من مقولة النسبة، ولا جامع بينهما، فيحتاج حينئذ إلى تصحيح العطف، وتصحيح العطف بإيجاد الجامع، وإيجاد الجامع بأن نجعل إما المفرد قائما مقام الجملة، أو أن نجعل الجملة قائمة مقام المفرد. ولكن المفرد لا يمكن تأويله بجملة، لأنه لا يدل على ما تدل عليه الجملة، بخلاف الجملة فإنه يمكن تأويلها بمفرد مصدر، ولكن تأويل هذا الفعل بمصدر يحتاج إلى حرف من حروف من الحروف المصدرية، والحروف المصدرية لا يمكن أن نستخدم منها لا لو، لأن المورد ليس مورد تمن، ولا كي، لأن المورد ليس مورد تعليل، فلم يبقى إلا أن نستعمل أن. ولكن أن حينئذ تقتضي نصب المضارع بعد، فكان نصب المضارع، فالمضارع إنما انتصب لوجود أن مضمر، وأن المضمر إنما جيء بها لأجل أن يسبك الفعل معها بمصدر، وإنما احتاجنا إلى سبك الفعل معه بمصدر حتى تؤول هذه الجملة باسم فتكون مشاكلة لوحيا، وإنما احتاجنا إلى مشاكلة وحيا والجملة بعدها حتى يصح العطف. وهذا معنى قولي، شوف، أن يقع المضارع، هذا هو المضارع وهو يرسل، وقع بعد عاطف، يعني بعد أداة عطف، وهذا العاطف مسبوق بأي شيء؟ مسبوق باسم وهو وحيا، وهذا الاسم خالص من التقدير بالفعل، بمعنى أنه لا يمكن تقديره بفعل، بخلاف ما إذا كان وحيا اسم فاعل، فإن اسم الفاعل قد عرفنا أنه يمكن تأويله بفعل أو لا، يمكن تأويله بفعل، لأن فيه شبها قويا من الفعل. واضح صار؟ هذه هي الضابطة. إذن فقوله أن يقع المضارع بعد عاطف يعني أن يقع الفعل المضارع معطوفا لا معطوفا عليه، بعد عاطف مسبوق، هذا العاطف مسبوق باسم، وهذا الاسم لا يمكن أن يكون اسم فاعل أو مفعول. ليش؟ لأن هذا العاطف لو كان مسبوقا باسم فاعل، واسم الفاعل يمكن تأويله بفعل أو لا؟ يمكن تأويله بفعل، فلا نحتاج حينئذ إلى أضمار حرف مصدري. بعبارة ثانية، نحن قلنا تصحيح العطف ماذا يحتاج؟ يحتاج إما أن نؤول الفعل بالاسم أو أن نؤول الاسم بالفعل. ولأن الاسم ها هنا هو مصدر، والمصدر لا دلالة له إلا على الحدث، وما له دلالة على الحدث فقط لا يقوم مقام الفعل، فقد تعين عندنا خيار واحد حينئذ، وهو أن نؤول الفعل باسم. وتأويل الفعل باسم يحتاج إلى حرف مصدري فيقع نصب المضارع. فوجوب نصب المضارع ها هنا إنما جاء نتيجة لوجوب تأويل الفعل باسم، ووجوب تأويل الفعل باسم إنما جاء نتيجة لامتناع تأويل الاسم بفعل. أما لو كان هذا الاسم اسما غير خالص من التقدير بالفعل، يعني مما يمكن أن نقدره فعلا كاسم الفاعل، فحينئذ يكون عندنا خياران. صحيح، يكون عندنا خيارا، إما أن نؤول الاسم بفعل فلا ننصب المضارع حينئذ، لأن المضارع يبقى كما هو وهذا الاسم هو الذي جعلناه في مقام الفعل، أو أن نؤول الفعل باسم وحينئذ نحتاج إلى حرف مصدري فينتصب المضارع، فلا يكون نصب المضارع واجبا. واضح؟ جيد. ولذلك اشترط أن يكون الاسم خالصا من التقدير بالفعل. ولذلك صح أن يقال إذا وقع المضارع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل واجب انتصابه بأن مضمرة قبله. ولكن هذا الإضمار هل هو إضمار جائز أو لازم؟ بمعنى أن أنها هنا هل يمكن أن نظهرها أو لا يمكن؟ قالوا يمكن إظهارها. إذا الكلام في الإضمار الجائز، يجب نصب المضارع، لكن يجب نصبه بأن مضمرة جوازا، يعني يجب نصبه بأن يمكنك أن تظهرها ويمكنك أن تضمرها. واضح؟ وإنما كان إضمارها جائزا. ليش إضمارها جائزا ليس واجبا؟ نتركه للتاء، شوف الطرق شو يعني فيك، فيك بمعنى
جائز.
لا، نتركه للتأمل أو نذكر جوابه؟
لا نذكر عشان
وإنما كان إضمارها جائزا لأن العاطفة يعني أداة العطف تدخل على الاسم الصريح، مثل جاء زيد وعمر، هنا أداة العاطف دخلت على الاسم الصريح، دخلت على عمر، وتدخل على المؤول كما في الآية أو يرسل رسولا. هنا المعطوف حقيقة ما هو؟ يرسل أو المؤول؟ المصدر المؤول، مصدر المؤول. إذن فأداة العطف تدخل على الاسم الصريح كما في جاء زيد وعمر، وتدخل على الاسم المؤول كما في هذه الآية. فلما كان للعطف حظ من كليهما يعني من الصريح والمؤول جاز إظهار أن بعد أداة العطف، ليكون دخول هذا العاطف عليها حال كونها ظاهرة مع الفعل كدخوله على الاسم الصريح، إذ إن أن هي التي تقلب الفعل وتحوله إلى اسم صريح، فكأنما رادفت مع مدخولها صريح الاسم، وجاز إضمارها أيضا وتقديرها كما يفعل في المعطوف المؤول. شوف الآن، الآن عندما تقول أن يلعب أن يفعل، وتقول يفعل. أودعك من هذا المثال، نريد أن نأخذ مثالا. تقول أن يرسل رسولا، وتقول وأن، وتقول ويرسل رسولا. لماذا كانت أنها هنا جائزة وليست واجبة الإضمار؟ قالوا التفت، من خصائص العطف أنه يدخل على الصريح مثل جاء زيد وعم، ويدخل على المؤول مثل هذه الآية ويرسل، ويرسل رسولا، يدخل على الصريح ويدخل على المؤول. ثم لما كان للعطف حظ من الدخول على الصريح ومن الدخول على المؤول، حينئذ قالوا نجيز أن، أجاز أن تظهر أن وأن تضمرها. قالوا ليش؟ قالوا ليكون ظهور أن ودخول العاطف على أن المظهر كدخول أن، كدخول العاطف على الصريح. ليش؟ لأن أن هي التي تجعل مدخولها مصدرا، فكأنما أن مع الفعل الذي بعدها في قوة الاسم الصريح، واضح؟ وأما دخول العطف عليها مضمرة فكدخوله على المول. هذا بمعنى التشبيه والتنظير، جيد؟ وإلا حقيقة دخول العطف على أن مظهرة أو على أن مضمرة وليس دخولا على اسم صريح، ولكنهم قالوا إن أن لما كانت هي التي تجعل ما بعدها مصدرا، فإن دخول أن على الفعل أو إن أن مع الفعل بمنزلة الاسم الصريح، بخلاف الفعل مع أن المضمرة. بعبارة ثالثة، أن لما كانت هي التي تجعل الفعل بعدها اسما، فإذا كانت أن هذه مصرحا بها فهي مع ما بعدها في قوة الاسم الصريح، وإذا كانت مضمرة فهي وما بعدها في قوة الاسم المضمر المؤول. ولذلك قالوا لما كان للعطف حظ من الدخول على الصريح ومن الدخول على المؤول، جاز إظهار أن ليكون الفعل مع أن الصريحة في قوة الدخول على الاسم الصريح، وجاز إضمارها ليكون الفعل مع أن المضمرة في قوة الدخول على المؤول. واضح صار البحث أو لا؟ ومن هنا كان إضمار أنها هنا إضمارا جائزا لا واجبا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل وجوب نصب المضارع بأن مضمرة جوازا. جيد، نقرأ. قال فالجاء وانصنا، وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. واضح الدرس يا حسن؟ زين. فالجائز في مسائل إحداه أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ما قال أو يرسل، قال أو يرسل. طيب، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل رسولا، وأن والفعل معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل. ليش؟ لأنه مصدر وليس مشتقا. ولو أظهرت أن في الكلام لجاز. ما هو دليل على الجواز؟ قال وكذا قول الشاعر ولبس دليل الجواز بيناه، قال وكذا قول الشاعر، شوف ولبس عباءة، اللبس جيد مصدر، ولبس عباءة وتقر عينية، يعني وأن تقر عينية، لأن لبس العباءة مضافة مضاف إليه، والمضافة المضاف إليه في قوة الكلمة الواحد، فهذا مفرد، ثم عطف على هذا المفرد جملة إذ قال وتقر عينية، وعطف الجملة على المفرد ممنوع لعدم الجامع، لأن مقولة النسبة تباين مقولة الذات، فلا بد لتصحيح هذا العطف من تأويل أحدهما بالآخر، والمفرد لا يؤول بجملة لأن ما لا دلالة له إلا على شيء واحد لا يمكن أن يكون دالا على شيئين، فيجب تأويل الجملة بمفرد، وتأويل الجملة بمفرد يحتاج إلى حرف من الحروف المصدرية، والحروف المصدرية أربعة لا يليق منها ها هنا لا التمني، لأن لا لو لأن المورد ليس للتمني، ولا كي لأن المورد ليس للتعليل، ولا ما لأنه لم يثبت تقديره فتعين تقديره أن، ولكن أن من أحكامها أنها تنصب ما بعدها، فوجب نصب المضارع لذلك. ولذلك قال وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني. المسألة الثانية وهي نصب المضارع بأن مضمر جوازا بعد لام لام الجر. توضيح ذلك أن للام في هذا الباب، توضيح ذلك مبتنى على مقدمة طبعا، وهي أن للام في هذا الباب، في باب أن المصدرية، للام في هذا الباب أربعة معان. عشان يكتب شيء الشيخ حسن فتح الكمبيوتر يعني. فتح الكمبيوتر يعني معقولة من خلاش يكتب شيء والله كميلك يعني جاي. إذن للام في هذا الباب معان أربعة، إحداها أن تكون اللام تعليلية وهي التي يكون ما قبلها علة لما بعدها، كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهذا يعني أن السبب الرئيسي في إنزال الذكر هو بيان الطريق للناس، بيان الهدى للناس، فما قبل اللام وهو إنزال الذكر علة لما بعدها، لما بعدها وهو التبيين للناس. الثانية، المعنى الثاني أن تكون اللام للعاقبة وهي التي يكون ترتب ما بعدها على ما قبلها ترتبا اتفاقيا وليس ترتبا عليا ولا هو خاضع لقانون السببية، بل إن الذي يحصل بعد لام العاقبة قد يكون مباينا للمرجو والمترقب مما قبل لام العاقبة، وذلك كاللام في قوله تعالى شوف فالتقطه آل فرعون، التقطوا من؟ التقطوا موسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإن علة التقاطهم له، ليش التقطوهم؟ حتى يكون لهم ابنا وعونا، فهم إنما التقطوه حقيقة ليكون لهم ابنا وعونا، ولم يلتقطوه لأجل العداوة والحزن، ولولا ذلك لم يلتقطوه أساسا، وإنما كانت عاقبة التقاطهم له أنه صار لهم عدوا وحزنا. فهنا ما بعد اللام ليس مسببا عما قبل اللام، التقاطهم لا لأجل العداوة، بل إن المرجو من الالتقاط هو البنوة وليس العداوة، هو العون وليس الحزن، ولكن اتفق أن صارت نتيجة هذا الالتقاط هي العداوة والحزن، فهذه اللام لا يقال لها لام التعليل لأن ما قبلها ليس سببا فيما بعده، وإنما يقال لها لام العاقبة لأن ما بعدها مترتب على ما قبله، ولا يعني واقع بعد ما قبلها، لأن العداوة وقعت بعد الالتقاط، فما بعدها مترتب على ما قبله ولكن ترتبا اتفاقيا لا عليا ولا سببيا. المعنى الثالث للام أن تكون اللام زائدة، يكون دخولها كخروجها في الكلام، ولا نعني من الزيادة أنها لا تفيد أي معنى، ها جيد، وإلا هي زائدة ولكن يؤتى بها لأجل التوكيد مثلا، ولكن لا يكون فيها معنى، معنى الجر. وسيأتي أمثلة ذلك في المتن. المعنى الرابع أو اللام الرابعة هي لام الجحود، وهي التي تقع بعد فعل أو اسم من أفعال الكون، يعني كان، بس نقول كان ومشتقاته يعني كان ويكون وكائن وإلى آخره. لام الجحود هي التي تقع بعد كون منفي، يعني هي التي تكون مسبوقة بكون، يعني بفعل من أفعال كان أو يكون أو كائن، وبعد نفي، وتكون هذه كان منفية، وحينئذ يكون معنى هذه اللام هي لام الجحود. ليش؟ لأن معناها حينئذ هو تأكيد النفي، ولذلك سميت لام الجحود، لأن النفي المؤكد من شأنه إزالة إنكار الجاحدين. هذه هي المعاني الأربعة لله، وهي في جميعها تكون لاما جارة للاسم الذي بعدها. يقع، نعم سوف يأتي معنا، يقع الكلام في تفصيل هذه معاني الأربعة، والحمد لله رب العالمين.